فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
نسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد. اللهم اجعلنا ممن يتعلم ليتعبد. اللهم اجعلنا ممن يتعلم ليتعبد يا رب العالمين. اللهم بحق لا إله إلا أنت لا تجعل علما حجة علينا، واجعله حجة لنا، واجعلنا ممن يتعلم إرضاء لوجهك الكريم وابتغاء مرضاتك والعمل به حتى يرتقي ويرفع عن نفسه الجهل والخسيسة والنقص. اللهم أمين يا رب العالمين. بناء المجتمعات مرهونة ومخوفة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بنى الأمة الإسلامية التي تملكت الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن؟ أشخاص قليلون وفيهم من الضعف والفقر وأيضا عدم وجود الحماية، ومع ذلك يتملكون الدنيا بأسرها، ويدخل المغيرة بن شعبة على رستم فيرعبه عندما قال عندنا لكم بعض الأثواب والدراهم تأخذونها كل عام وترجعون عن بلادنا. فابتسم المغيرة وقال نعم لك أن تقول ذلك، كنا رعاة شات، يعني احنا أصلا نعم ما نشغل بالإبل ما عندنا، وكان يقتل بعضنا بعضا. فقال تغير الحال، فإنني جئتك بأناس يحبون الموت أكثر مما تحبون أنتم الحياة. أسقط في يدي، رعب، رأسه دارت، حتى أنه لما جلس مع جلسائي قال هؤلاء القوم لو قاتلوا الجبال لانتصروا عليه. قال ما في شيء يقف أمام هؤلاء، ما في شيء يقف أمام هؤلاء، وهؤلاء لأنهم ربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ما زلنا مع السيرة النبوية، وأنا أسميها السيرة التطبيقية العملية، ولذلك أنا كنت مؤخر الدورات العلمية، أؤخرها شهرا أو شهر ونصف، سأعجلها بإذن الله تعالى يعني بعد أسبوعين، يعني في الأسبوعين لعل الله تعالى يجعلني أبلغ ما أتمنى من أمر معين، حواصل الليل والنهار، لعل الله جل في علاه يجعلها تصل وتبلغ إلى ما يصبو إليه المرء بينه وبين ربي. وبعدها بأسبوعين إن شاء الله أبدأ الدورات لعلة عندي في هذا الباب مع اختلاط المسألة، كما قلت يعني إن لم ترد رجالا فاصطنع خشبا رجالا، فسينقلب الخشب إلى حديد وسيكونون رجالا، أو قل سينصر الله بهم الدين، إن النبي أخذ الخشبة فهزها فانقلبت سيفا، فقال من يأخذ هذا السيف بحقه. المسألة هنا يعتريها أمور ثلاثة، الأمر الأول قلب الخشب حديدا، وهذه ليس فيها إلا القدر، بأن الله جل في علاه هو الذي يصنع ذلك، وأن الله جل في علاه هو الذي قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، أن نقول له كن فيكون، وأن الله جل في علاه على كل شيء قدير، وأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فإن النبي ليس بيده شيء عندما انقلبت الخشبة في يده حديدا، وفي السير يتساهل في الأسانيد في هذا الباب، وإلا فمعجزات النبي كثيرة وكثيرة. فالأمر الأول هو الأمر القدري، والأمر القدري بالعلم تعلمه، فإن الله تعالى قد قدر أن يمكن لهذه الأمة وأن يمكن لهذا الدين وأن ترتفع راية سيد المرسلين سواء كان في الأقدمين أم في الآخرين. قد قال النبي الأمين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين إلى يوم الدين، فأما القدر فإنك قد علمته الآن بما علمك الله إياه بالكلام على الغيوب. وأما الأمر الثاني قال من يأخذه بحقه، هذا سيف لله جل في علاه لا يأخذ أحد إلا إذا كان مستحقا، إلا إذا كان أهلا. لذلك أنا لا أتعجب على من يسقط ومن يقوم ومن يبتعد ومن يقترب ومن يكون يعني في الصدارة أو في المؤخرة، أو من يعني قد توغل في العمل ثم صحب منه سحبة ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، لأنني علمت بأنه لا بد من الأهلية لحمل السيف، لا بد من أهلية، وقد تكون المسألة على التعميم ثم على التخصيص. وعلى التعميم فإن الله جل وعلا يعم في كثير من الخير في هذه الأمة، والأمة فيها الخير فيستعفي من يشاء عموما، لكن المهمات الخاصة والرفعة والتمكين على الخواص، والخواص هؤلاء أمر عسر جدا أن تجدهم، لا سيما في الزمانات الأخيرة، عسر جدا أن تجد هؤلاء الخواص الذين ترتكز عليهم الأمة، لا سيما، وهذا ليس من عنديات نفسي، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى عليها الأكلة على تصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم اليوم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم. وهذه موحشة جدا، فإن قهر الرجال لا يعلمه إلا الله جل في علاه، وإن استضعاف المرء أمام نفسه وانتقاصه في شهامته ونبله ورجولته قتال، موت ليس بعده موت. فقال: ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فمسألة التخصيص أو استفاء الخاصة أمر فيه عسر جدا أن تجد الخاصة، لكن سيجدهم الله، سيجدهم، لأن الأمة ترتكز عليهم. لذلك قال: من يأخذ هذا السيف بحق؟ حتى قام رجل من المبشرين بالجنة حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذه، ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، قام: أنا أخذه بحقه. فأجلسه ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال: أنا أخذه. فأجلسه فقال: من يأخذ هذا الحق السيف بحقه؟ أنا أريكم طرفا من أطراف بناء المجتمع الذي سيفوز، دعوكم بعد ذلك قارنوا أنفسكم، بالله عليكم فعلوا ذلك، قارنوا أنفسكم بما ترون. فقام الزبير فقال: أجلس. ثم قام أبو دجان فقال: أنا أخذ هذا السيف بحقي. قال: خذه بحقي، والله يصطفي من يشاء لما شاء. قد شأبت أعناق الصحابة جميعا إلى الإمارة يوم أن زاهد الجميع في الإمارة، وقال عمر: ما تمنيت الإمارة يوما ما إلا في هذا اليوم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضاق الأمر عليهم وضاقت صدورهم والكلمة كانت على أهل الكفر وعلو اليهود على المسلمين، ما استطاعوا فتح خيبر بحال من الأحوال قط، حتى دب اليأس في قلوب المؤمنين والفرج قريب، الله لا يضيع عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا، وهذه من الله رحمة على عباده بعدما اشتد الكرب وادلهم الخض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. خصوصيات، وهذه الخاصة لا تغلب على العام، لكنها خاصة أيضا. عمر يقول: ما تمنيت الإمارة يوما قط إلا في هذا اليوم، للجزم بذلك. فعلي بن أبي طالب يبيت على فراشه يشتكي عينه، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين علي بن أبي طالب؟ هذا غير متوقع بحال من الأحوال. ولذلك الاصطفاء له أمر، والله له حكم وشؤون في عباده. فإن وجدت الله اصطفى رجلا فاعلم أنه هو، فعليك أن تقف معظما على اختيار الله جل في علاه، وإلا فأنت أبلى وسفيه، وفيك ما فيك من الخلط والخط الذي سيهلكك. والأمر الثاني أيضا، لست عابدا لأنك اعترضت على حكمة الله جل في علاه. لكن سيبقى الأمر الثالث الذي سأبينه الآن. فعلي بن أبي طالب اختاره الله جل في علاه من بين الصحابة جميعا، وما كان بينهم، ما كان بينهم، كان غافلا، كان يشتكي عينه، ما كان بينهم، ولم يعلم أن الله بيت له أن يكون هو الذي فتح خيبر، وأبياته اشتهرت إلى يوم الناس هذا: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينه، يعني العجب يشتكي عينه. قال ادعوه. فجاء علي بن أبي طالب فبصق في عينه بأبي في عينه بأبي هو وأمي فرأى بها أفضل مما يرى بالأخرى، ثم قال اغزو بسم الله قاتل من كفر بالله، سار علي بن أبي طالب فقال لما قال له اغزو بسم الله أخذ الأمر من النبي فعلمنا هذه المجتمعات. أنا أتكلم عن نتاج المجتمع الذي أتكلم عنه الآن. فنداه النبي صلى الله عليه فلم يلتفت، لم يلتفت لأن الأمر جاءه أن يسير فلم يلتفت. فقال سمعا وطاعة. فقال له أدعوهم على أن يكونوا أمثالنا؟ قال نعم. قال فرتب له الأمر في أمر الدعوة فلم يلتفت، لتعلم لما الاستفاء، يعني هو هذا النبي ويزدعاكم ويحييكم لابد أن فهو جمع الأمرين علما وفقها، يعني رد على النبي لكنه لم يلتفت لأن النبي قال قدما، أمره بالسير إلى خيبر وما التفت حتى فتح الله عليه سبحانه جل في علاه. كذلك أبو دجانة عندما قام وقال أنا أخذ هذا السيف بحقه قال خذه بحقه. هنا الطرف الثالث الذي أريده. عمر بن الخطاب كان يتمنى الإمارة وأعطيت الإمارة علي بن أبي طالب، لم نجد حقدا ولا حسدا ولا رميا بالبصر ولا انتقاصا من القد ولا القول أنا الذي كان إسلامي عزا وكانت هجرتي فتحا، أنا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد عبقريا يفري فريه، لم نجد أحدا، لم نجد أحد منهم. قال أبو بكر أنا الذي قال عني الله أولو لا ولا يأتلوا الفضل منكم والسعة، كيف الرأي تكون علي بن أبي طالب؟ لكن الجميع شأبت أعناقهم للفضل الذي كان لعلي، يتمنون الفضل الذي جاء لعلي مع عدم ابتطان زوال النعمة عنهم. كما قال عمر قال ما تمنيت الإمارة يوما قط إلا في هذا اليوم. الزبير لما نظر ذلك، الزبير أيضا هذه أشد وأشد لأن الزبير طلبها، يعني الزبير طلبها ثم طلبها ثم طلبها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه ويجلسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، يقول لكل نبي حواري، وحواري هو الزبير رضي الله عنه وأرضاه. انظر أخي الكريم لهذه المسألة العظيمة، ومع ذلك ما رأينا أن الزبير حقد على سماك على أبي دجان. اللهم نقض قلوبنا يا رب العالمين. فأخذ السيف وتهيأ تهيئة ترضي الله جل في علاه، ثم ربط العمامة، عمامة الموت أو عصابة الموت، ربط عمامة أو عصابة حمراء، فقالوا قد ربط أبو دجانة عصابة الموت، ومشى يتبختر بين الصفوف والنبي ينظر إليه يتبختر ويقول إن هذه مشيها بغضها الله جل في علاه إلا في هذا الموضع. شوف انظر هذه الحكمة، ومن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، إن وضعتها في غير موضعها غلوا أو جفوا فأنت متنطع. وقد هلك المتنطعون، وقد هلك المتنطعون. فقال الزبير هذا الذي أريده. فقال الزبير كيف وأنا حواري ابن رسول الله، أنا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ابن صفية؟ لا، هو قال ما الذي ميز هذا الرجل علي حتى أفعل ما يفعله فأرتقي كما ارتقى؟ هكذا نريد الإخوة، لا أن يحقد على أخيه وأن يحسن، لا أن يصد عنه لأنه ارتقى عليه، لا أن يحاربه، والخوف على الكتاكيت اللي عايشينها في الأوساط الملتزمة. والمسألة الحق عندي لا عند غيري، فإن أخذ من غيري فالحرب عليه تكون دروسا. قال ما الذي ميزه؟ إني سأرقبه، لا حقدا ولا حسدا، غبطة، إني سأرقبه. فوجده كالأسد الضاري في ساحة الوغى، ووجد رجلا من أهل الكفر جلدا يقتل في كل جريح، يذفف على كل جريح من المسلمين، فذهب إليه كالسهم، ثم اختلطت الضربة فقتله كأنه أمس الذهب، ضربة اختلقه الضربة بسيف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمس الذهب، ثم تفطن على امرأة هو لا يعلم أنها امرأة، عفوا، تفطن على من يهيج الكفار نحو صفوف المسلمين فعمد إليه. شوف نصرة الدين هذه هي، ولذلك قال مسلم يأخذوا بحقه، فهيجهم عليه على صفوف المسلمين فذهب إليه فوجده يهيجهم أشعارا وأمرا على قتال الصف المسلم، فأراد قتله فتمكن منه ووضع السيف على رقبته، لكنه قال لا أقتل حتى الفضول دعاه أعلم من هذا الذي يهيج الصف الكافر على الصف المسلم، فرفع النقاب فوجدها هند بنت عتبة امرأة، فنظر إلى سيف النبي شهامة ومروءة ونبل وخلق حسن ورجولة لا خسة ودناء، فقام فنظر إليها فقال أربأ بسيف النبي أن أقتل به امرأة، وطأطأ رأسه ومشى. الزبير نظر إليه فقال والذي نفسي بيدي هذه التي رفعتك فاستحققت هذا السيف. شهامة ومروءة مع الرجولة، وهي عداوة ضارية، ومع ذلك ترفع على أن يقتلها بسيف النبي. هذه المجتمعات التي تربت، لذلك نحن في السيرة النبوية وقفنا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقلنا المدينة هي التهيئة الأولى لبناء اللبنة لأساس الأمة الإسلامية التي ستنشر الدين في ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها. فأول أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بناء المسجد، وبناء المسجد هذا هو بناء المجتمع. أنا سأتكلم عن شيء لابد أن تفهموه، أنا سأتكلم عن شيء لتعلموا العيشة التي كنا نعيشها 30 سنة أو 40 سنة نعيشه. جعلنا المشايخ فوق الناس وجعلناهم من الملائكة، لذلك الطوام الكبر جاءت علينا. سأبين لكم كيف هذا المجتمع يحتمل بكل جوانبه مع البناء السلوكي والبناء الخلقي والبناء أيضا الأعمدة القوية التي أنشأت مجتمعا قويا. وأبين لكم أن هناك كثير من الناس يهيجون وميجون وينكرون وصيحات عالية، يعني أعجل بواحدة منها. أنا داخل على الفيس عشان أبدأ الدرس وجدت أمامي فتوى كانت لي في صلاة الجماعة، وتكلمت على كلام الأئمة الأربعة. واحد يقول لي ستحملها وتحمل وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. لما واحد مغفل، يعني أمه جاهلة أن تركته يكتب مثل هذا في 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 مثل هذا الباب، كيف يكون المجتمع بهذه المسألة؟ وده اللي هنبينه، وده الإخوة قالوا، في إخوة عندنا من الوسط السلفي يقول لك شوف اللي بيلعب دومر ده بسبب الفتوى اللي فتاها الشيخ، بيقول لك إن صلاة الجماعة سنة، يعني عولوا الأمر. طب خلاص يبقى الكلام على مين؟ على الأئمة الثلاثة صح أو الأئمة الأربعة؟ سب فيهم لأنهم جهلة. أنا أبين لك المجتمع كيف بنى المجتمع الصحيح، لأنهم أصلا وأنا يعني الذي هالني أنني أعيش مع القوم من سنين، وقالوا التزكية وتزكية القلوب. حقيقة الأمر ده إظلام قلوب، ليس تزكية قلوب، ولا فيها بناء سلوك ولا أخلاقيات ولا شيء. لما واحد يقول له أنتم الآن أنا جالست الرجل وأعرفه، أنتم تقولون يتكبر على مشايخ، ما رأيت ذلك قط، من وين أتى بذلك؟ فالأخ الآخر قال له ده أخ كبير كان ملتزم بالسيرة وكده، قال له يستاهل، مش بيخالفنا يستاهل. ده المنطلق في الإجابة، ده بناء المجتمع اللي احنا نريد فيه أن, 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 أن نتسلق الجبال ونعلو الهامات. نعم، ما تأتيش بقى تقول لي أيضا طب ما أنت أصلا بتفعل، دعك مني الآن، أو قل خلينا أنت رأيت مني ذلك. المجتمع الأول كان فيه ذلك والسلام بنى على ذلك أم لا؟ ده أنا أردت أن أنا أبين لك، أشوف النبل والشهامة والمروءة والرجولة والديانة الحقة ونصرة الدين أصل الباب. الله جل وعلا هيئ الأمة بأسرها، يعني نعم، بناء القلوب قبل بناء الطوب، الله يرضى عنك يا شيخ مصر. فتهيئة الأمة تهيئة عظيمة جدا بالأرضية، وأيضا بالرجال، وأيضا بالرايات، وأيضا بالعلم. فأسس الأساس الأول المسجد، يبقى أول لبنة لانتصار الأمة الاهتمام بالمساجد، والاهتمام بالمساجد التي جاءت في هذه الأونات التي نعيشها على أصناف ثلاثة: اهتمام بهدمها ولا نخليها دماغ الآخر، خليها اهتمام ببنائها وتشييدها. وهؤلاء يعني هذا اهتمام أسوأ ما يكون، هذا اهتمام أسوأ ما يكون وسوءه. احنا ما زلنا في السيرة النبوية على ايه اخ مجد؟ اللي هو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله اوزع في قلبي اول شيء سامنوني على حائطكم ليبني المسجد ليبني الأمة. بقى ركزوا بقى في هذا عشان ما احد يشرد، لاننا الان في السيرة، نحن على موعد الان مع سيرة النبي، انفتحنا على المدينة ونحن في المدينة الان. تخيلوا وتصوروا، انا اعيش بتصور، انا حك عشان تفهم يعني، حتى لو احد بيكلمني اتضايق انني لم اتصور كيف يكلمني. يعني انت تكلمني جالسا واقفا كاتبا نائما، بتصور في ذهن عشان اقول لك ان كل شيء تتقنه اذا وصلت به الى ايش؟ الى التصور الذهني الصحيح. الغرض المقصود انت تعيش في المدينة الان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال عند ابي ايوب وذهب الى اخواله، ثم بعد ذلك قال ثامنوني بالحائطكم، قالوا لا، هذه انطلاقة الاولى في بناء اللبنة. قالوا لا، لا نطلب ثمنه الا من الله، اخلاص ابتداء. يبقى القلوب لابد ان تنقى، يبقى القلوب لابد ان تبنى على الاخلاص، يبقى القلوب لا تميل الا لله جل في علاه، يبقى لابد من تحقيق القضية العظمى الكبرى التي يحبها الله جل في علاه، حرمة التفات القلب لغير الرب مهما كان، حرمة التفات القلب لغير الرب. لا والله يا رسول الله، إننا لا نطلب ثمنه إلا من الله. أقرهم ولم ينكر. فالبدا جاء على الإخلاص، البدا جاء على الإخلاص. فبنى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس هنا في زمانتنا أحوال ثلاثة في بناء المسجد، ثلاثة أقسام، بناءات ثلاثة. البناء الأول التشييد والبهرجة والتزيين والتحمير والتصفير، هذا أول البناء الذي يهدم الأمة الإسلامية، هذا بناء يسمى بناء الهدم، لأنه فيه تشبه بأهل الكفر الذين لعنهم الله وطردهم الله وهدمهم الله جل في علاه، وسيهدمهم بإذن الله جل في علاه. هذا اسمه بناء الهدم، الاعتناء بالتصفير والتحمير، التحمير والتصفير والبهرج والزينة والكتابة بماء الذهب في هذا الباب. هذا البناء اسمه بناء الهدم، أول بناء هو بناء الهدم رضي الله عنكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزخرفنها كما زخرفت بنو إسرائيل، كما زخرفت بنو إسرائيل، حذو القذة بالقذة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا الذي حدث، أن الأمة انشغلت بكتابة الأسماء الحسنى على أطراف الحيطان، ثم التحمير والتصفير، وقد جاء بسنة صحيح عن عمر بن الخطاب النهي عن ذلك. هذا البهرج الذي لا يريده الله جل وعلا، المسجد لا يبنى بذلك. المسجد كان إيش؟ كان حصير على سقف المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في منامه ليلة القدر وكف المسجد، يعني إيه؟ ما فيش شيء يصد المية، وكف أمطر، المطر نزل من على السقف، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على التراب اللي بيسجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد النبي على ماء وإيش؟ وطين، على ماء وطين، هكذا كانت على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الزخرفة والتشييد العظيم، تجد مسجدا يعني بحصيلة دولة فقيرة، تشييد مسجد عندما ترى تأتي أن الأجانب يأتون يصورون المسجد على أنه تحفة من تحف الإيه؟ من تحف الزمان أو شيء من ذلك. المسجد مش بيتصور، المسجد ليس للتصوير، المسجد ليس للتصوير، لكن هذا هو، هذا اسمه بناء الهدم، الاهتمام به تصفيرا وتحميرا وتشييدا وزخرفة وبهرجا، ولا يذكر فيه اسم الله. مع كل ذلك تعرف يغتفر إن كان يذكر فيه اسم الله، يغتفر. وأنت ترى هناك مساجد قد تقول لي طب مسجد فلان، أقول لك بس يغتفر إنه بيعقد من الفجر إلى العشاء مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس القرآن، لكن تجده هكذا وبعدين تجده خواء. هذا أم الداء في ذلك، فلذلك قلنا يغتفر إن, 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 إن اشتعل لما خلق له، خلق له للصلاة، لمجالس العلم، مجالس الذكر في هذا الباب، كما سنبين كيف بناه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا البناء الأول. البناء الثاني الهدم. في حد يتصور في ذهني كيف بنى الهدم الثاني؟ هذا بنى التشييد والبهرج، وهذا معول هدم في الأمة. البنى الثاني فقط تقول تصريحا بنى الهدم. طبعا سيدخل معه أيضا الصد عن سبيل الله. يا أبا الوليد خطأ، لا تسمي، لا تسمي، قل فيما في مسجد اتبنى بمليار لكن لا تسمي. صراحة طالبة العلم أبدعت، وأبو الوليد أيضا أبدع قبلها ووفاء، أتوا بالثلاثة بالإجابات.
تفريغ من الهدف الذي يبنى من
أجل المساجد، دي اسمها فهلاوة منصورية، وده تلقى المنصورة كلهم فهلاوة. إيه ده؟ ده المنصورة في الفلاح الأصيل، ده المنصورة كلها مجال الله فهلاوة، وأصل المنصورة يا دي النور، يا دي النور، كل نور في نور. أحمد يشيد على الذكر والعلم. نعم. وعلى العبادة والورع. زعم. زعم. كالبناء على القبور. بناء المساجد على القبور. الحسين لا أدري أين جسد الحسين. هو في مصر. في عسقلان. في العراق. في الكوفة. في قم. في نجف. في كربلاء. ده طلع جسد. ما شاء الله. دي من كرامات بقى. أولياء الله. في يعني بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. هو الحسين فين؟ فين الحسين؟ كم؟ 500 مقام. فالبناء البناء على القبور هذا بناء الهدم، لأنه يخالف مخالفة صريحة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. جاءت أم سلمة وأم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصوران للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأت في الحبشة. ففي الكنيسة من تصاوير، فقال: هؤلاء القوم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هؤلاء القوم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا مات، نعم، بالزخرفة. خلاص يا ماشي، دعوة بمسجد الدرار دي البنى الثاني. ده البنى الثاني ماشي كده. بقول لك أنت أول امبارح عايش مع أول امبارح. لما تأخرت؟ لما تأخرت؟ الذي أتأخر تأخر. أنا رأيتك موجودا، لكن لما تأخرت؟ أنا عمت الله رأيتك موجودا رضي الله عنك. لما لم تأتي أمس؟
شيخ والله كان عندي امتحان، خلصت امتحان امبارح الحمد لله.
كل مرة في امتحان؟
خلاص والله شيخ امبارح خلصت، يعني قفلتها بقى. إلا أن يشاء الله أمر
آخر. أو ممكن يخترعوا لك اختبار لوحدك يعني. طب اجلس. إذن البناء الثاني بناء الضرار، أن يبنيه. وهذا أسوأ البناء، هذا أسوأ البناء، هذا أسوأه وأعظمه ضررا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا صوروا تلك التصوير وبنوا عليه هذه القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت، عشان تفقه، لأنه يقول لك المتشددون الذين، هذا كلام النبي يعني. طبعا هو إيه اللي بيفعلونه أصحاب هذا الضرار؟ ماذا يفعلون؟ هو يؤولون بقى، يبدأون في التوجيه في السجود. النبي عند الموت وضع يده على الركوة، ووضع يده على رأسي، والماء يتساقط ويتقاطر بين على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. وإيش قال؟ قال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ولذلك عائشة قالت إيش؟ لولا ذلك الأبرز قبره خشية. ثم قال النبي ليبين لما النهي عن بناء المساجد على القبور، كما قلنا ليدمغ كل باطل. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: لا تتخذوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يبقى معنى ان هو الغلو في القبر سيكون وسيله الى ان يعبدوهم دون الله. قد يقول: ما حدش بيزغل القبر يا كذابين. طب حاضر نصدق. ما حدش ولا ركع ولا سجد للقبر. طب تعال سأقول في أذنك بكلمة طيبة يسيرة، تذبحون له ولا لا؟ الإجابة إيش؟ أنا هذه إجابة صريحة. عم السعيد المطوحة، قم 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 وقل حتى الصوت يجلجل المكان.
الذبح للأموات حلال حلال حلال.
أو شوف أو إمضاء مطوحكي، إمضاء إمضاء أخونا الفاضل التائب المطوحة. كمان منهم من المطوحة
من يسبح لماري جريس.
أرأيتم؟ أنا وشوشت بس في الأذن، أيذبحون له؟ أينظرون له؟ تعال انظر إلى طنطا، خرجت منها ودخلت وكدت أموت مما رأيت، انظر إلى قبر البدوي ما يحدث فيه في هذا الباب، أيذبحون له؟ الإجابة نعم. أينظرون له؟ الإجابة نعم. نعم لا يذبحون لله، ينظرون لله، لكن لا يوزع ولا يكون إلا فين؟ إلا في هذا المكان، غلو في الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ الغلو في الدين، الغلو هلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا من العود. فإذا هو بالبنى يهدمه، وبالبنى الهدم أشد، لأنه بيبنيه ليأتي العمار والزوار. لما تجد أنت في صلاة الجمعة وترد عند قبر الحسين أو عند مسجد الحسين يعني 100,000 حول المسجد والبكاء والعويل، يا ابن بنت رسول الله والدعاء، وطبعا أنت تعرف الخضرة ومش الخضرة والأدعية الكثيرة ينظمونها هناك، يؤثر على العامة ولا ما يؤثر؟ يؤثر. وبعد ما يؤثر على العامة نحن وهابية، نحن متشددون، نحن نريد الدين على أهوائنا، قلة شرذمة غبية ما تفقه مواكبة العصر في مسألة المطوحة المعلومة بالبخور الذي يصعد في الرأس وفي الدماغ كأننا مع الحسن الصباح. حسن الصباح كان بيعمل كده، جمع بعض المغفلين المجانين ووضع لهم إيش؟ الحشيش، وهم بيشتمون ده بخور من الجنة، وهذا بعد ما يتسطلوا يعيشهم بقى حور، تخرجوا على حور العين الآن، ويدخلوا في بساتين، ما هذا هذا الجنة، دخلوا الجنة. بعد كده بيعمل إيه بقى؟ حصل المسألة قلبها سياسيا فبهذا الباب، وبدأ في سلسلة الاغتيالات والقتل في هذا. ليه؟ لأنه الراجل بيقتل لأنه راح فين؟ الجنة. ما أشبه اليوم بالإيه؟ بالبارح أو جاب متفجرات ولبسها ودخل حور العين بتناديني، خليك معاها هارون وخليك معاها، وانظر بقى كيف ستكون لك حور العين في هذا الباب، لأنك جهلت. وحتى لو نياتك الصديقة بعملك الفاسد هذا يمكن أن تهلك وتكون قاتل نفسك أمام الله جل وعلا. يا أخي ارجع للعلماء تفهم في هذا الباب. فهي هذه هي هذه. فهنا الناس خلاص لدرجة أن حتى عند النبي، أنا سمعها من إمام المسجد النبوي بأذني وأنا جالس ببكي، ويقول والله استخرجت الورقة وهي تقول له كده يا رسول الله، كده كم مرة تقولك بنتي ما بتولدش، خليها تولد يا رسول الله. هو فين أصل رسول الله؟ أين هو؟ أين هو؟ هذا البنى الذي يهدم. شوف بنى النبي المسجد النبوي ماذا حدث، سنبين وبضدها تتبين الأشياء. فالبنى الثاني والبنى الهدم، فأول الهدم هي هذه، التلاعب بمشاعر الناس، التلاعب بمشاعر الناس والتهيج حتى يميل القلب من التوحيد إلى الشرك بطريقة خفية، وده اللي بيحدث الآن واحدة واحدة. هو احنا بنقول واحدة واحدة على طريق الحق، هم برضو واحدة واحدة بس على طريق الباطل. ويأتي صاحب الحقيقة ويبكي ثم يبكي والناس تبكي والمناديل تنزل، صح ده اللي بيحصل. والمسألة بعد كده أقول أنا لا أبغض الشيعة، مالي وماله، اللي يقول قال محرف هذا ملجع به، لكننا نحن أبناء طريقة واحدة، أبناء طريقة واحدة. أقعد له أقعد، أنت لن تقوم بحمل الأحوال، خليك بقى هنا حتى يحدث لك الكرامات، حتى نستخرج منك الكرامات. استغفر الله. فالحاصل ان هذا البناء فيه الهدم، لانه بيميل الناس الى ايه؟ الى انه ليس بهدم بل هو بناء الروح وتزكيه النفس والتربيه السلوكيه. وده اللي بيقال دي اسمها انتم مغفلون، لا علم لكم. هذه التربية السلوكية. الطريقة الثانية في الهدم ما زلنا مع مسجد الإيش الضرار. الطريقة الثانية يمتلئ المسجد بطلبة باكستان وأغستان وزخستان وماليزيا وحاليزيا وأندونيسيا. ليه؟ الناس ولا فاهمين عربي ولا حتى فاهمين الأندونيسية. ده هي أصلا الكلام اللي بيكلموه في ماليزيا أنا شايفه كله كلمة واحدة سو 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 خلزت هي سو سو عصافير وانتهى الموضوع. كل دول بييجوا اهو الاندونيسي بس انا اسف بالله سامحني سامحني يعني هي قريب من الحقيقه صح سامحني سامحني. انا كنت في ماليزيا الناس راجل بيخطب ساعتين وانا ماسك الكتاب بذاكر وكل الدكاتره انت تعمل ايه الخطبه راحت عليك. قلت لهم مش دعوه راحت راحت. ده اصلا كلام السلف جميعا اللي لم تسمع او لم تفقه عليك ان تسبح او تق او 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 او, أو تتلو. فالحاصل انه يجتمع كل هؤلاء وتنتشر البدع بين الناس. لذلك قالوا لنا لما تحاربون البدع والناس في البدع طبعا غلو وجفوه. عمر لما تاخرت؟ كان الله في عون تفضل. فينتشر بالمسجد ينتشر فيه البدع وده هدم حقيقي اسمه دي. تعرفون لو تفقهون عارف ده اسمه ترتيب ايش لما يدفع الاموال الطائلة لتمكين مثل هذه الهيئة لان ده اسمه الحرب المضادة على الاسلام بالاسلام ضرب الاسلام بالاسلام كهيئة وفي الباطن مرارة لا يعلم بها الله جل وعلا. هو هذا. فاذا حرب ضروس لكنها ظاهرا معك وهي عليك. فطبعا ينتشر يقولون إن النبي قد دخل المسجد فوجد مجلسين مجلس للذكر ومجلس للعلم. فقال النبي كلاكما على خير ولكني بعثت معلما فجلس مجلس العلم. قالوا والمساجد تحيا بمجالس العلم. شيخ عمود أو شيخ أو شيخ طريقة أو شيخ كتاب أو شيخ قصيدة أو شيخ شعر. المهم تقسيم العلم إلى أقسام وبعدين يمتلئ المسجد ويعج لكن يعج بسوسوة سوسوة العصافير. ليش؟ لأن سوسوة العصافير لا تفكر. ما دمت لا تعرف اللغة لن إيش لن تفكر كثيرا في هذا الباب. فوجدنا في هذه المسألة التمكين في هذا. فتمكنت البدعة. فلما تمكنت البدعة قسمت السنة. وهناك حديث احنا رويناه في ابن بطة في الإبانة هو يقول بأن الله يعاقب من 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 يحدث البدعة بسحب السنة منه. ولذلك نحن سنكون معول الهدم أيضا دون أن ندري. نحن أيضا سنكون معاول الهدم دون أن ندري لأنه عندما تظهر البدعة وأنت مكتوف اليدين ولا تظهر حتى بطريق يعني العلم الرصين الخفي فإنك تشارك في هدم الدين. لأن الله يعاقب القوم الذين تظهر فيهم البدعة فيسكتون عنها أن يسحب منهم السنة. فهذا الهدم الأصيل ببناء المساجد لانتشار البدعة. انتشار البدعة وانتشار البدعة هدام للدين والإسلام كلية. هذا القسم الثاني في بناء المساجد. وما أكثر القسمين البهرج والزينة والأمر الثاني المساجد للبدعة. أنا رأيت بأم عيني مساجد أنفق عليها ملايين ولا يترأسها إلا صاحب بدعة متمكن في بدعته. وهذا هدم للمسجد هدم حقيقي للمسجد. البناء الثالث وهو الذي نتكلم عنه هو بناء المسجد على أنه مكان يجتمع فيه الرفقاء يتعبد فيه للرحمن تؤسس فيه أصول القرآن وسنة النبي العدنان. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المسجد حياتهم تمكينهم علمهم جهادهم نصرتهم في المسجد. كان بنا المسجد لما ابتنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد المؤمنون هناك الله جل في علاه صنفهم أقسام. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فكانت طائفة. فمن أهل الصفة مع فقرهم وحياتهم في المسجد، تعلمون أن أهل الصفة كانوا من فقراء المسجد، يزدرونهم ويزدرون أمثالهم الآن، وهم جنة الأمة الإسلامية، هم جنة الأمة الإسلامية. ولك أن تعلم مكانهم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم متقلدي النمار، قام مغضبا قال وتمعر وجهه، تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع تمره حتى تتابع الناس في الصدقة ليكفي أهل الصفة. أهل الصفة يحكي عنهم أبو هريرة أنه كان يعني مات من الجوع، كان يخر صريعا يحسبونه به الجن، يقول كنت أتعرض لأبي بكر أسأله عن الآية وأنا أعلم بها منه، سمع للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع حتى يطعمني لكنه لم يلتفت لي، وعمر لم يلتفت به، قال ما أن رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال ابتسم قال أبا هر تعال، علم بجوعه. ثم قصة اللبن المشهورة التي تعلمونها وأنها دارت على أهل الصف. فاصطفى الله مجموعات، أبو هريرة ومجموعاته أبي ومعاذ سالم مولى أبي حذيفة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، طائفة العلماء في الأمة الإسلامية. شو المسجد يبني هنا الآن لترى الطوائف التي اعتنى بها المسجد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أمتي بالفرائض زيد، وفرضي هذه الأمة، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، أبي قال عنه عمر سيد المسلمين ولو كان حيا لاستخلفته، فإن أبي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي للقرآن أبي. فهنا تصنيف الناس في هذا الباب، أبو بكر وعمر هؤلاء خارج هذا التصنيف، لأن أبو بكر وعمر هم أعلم الأمة وهم أفضل الأمة وهم خير الأمة، يليها طبعا عثمان وعلي بن أبي طالب. لكن أقصد أن المسجد الآن هنا تصنيف الناس، وهذا الذي نقوله، نحن لا نريد كل الناس علماء ولا نريد كل الناس إداريين ولا نريد كل الناس فيهم ما فيهم من حنكة وإدارة الناس والتقدم، لا، نريد تصنيف الناس تصنيفا صحيحا، كل على قدر ما أوتي من, 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 من الهبات. وهذا اسمه إدارة فقه الإدارة. ولذلك النبي كان يضع الشيء في موضعه، كان يضع الشيء في موضعه. لما أرسل لليمن، هناك اليهود، واليهود عندهم إتقان وعندهم إيش، قوم خصمون وجدال وهم من أهل الكتاب، فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، اكسر عنه كل شبهة. وهذا الأصل في هذا الباب، فتصنيف فيكون فقه الإدارة أن تضع شيء في موضعه. ففي المسجد بنى المسجد الجنة، السفينة التي فيها النجاة، بناها النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة أهل العلم، وجلس الناس على العلم، وأيضا رغب في العلم حتى خرج معاذ رضي الله عنه وارضاه، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتعرفون معاذ من منكم أتم 30 بفضل الله، لتم 30 يرفع أيدي ما شاء الله، معاذ مات على 30. ما فعل معاذ للأمة وما فعلتم للأمة؟ هذا السؤال لابد أن يطرح. ما فعل معاذ للأمة وما فعلتم للأمة؟ ولذلك قال النبي، والإخوة كلها متأخرة، وصاحب الطريق المشلول أيضا لسه مع الطريق المشلول، له بقى ما له من يعني الأعذار. أنا بتكلم على الذي حتى أراد أن يتصدى للناس، المسألة ليست بالهينة، المسألة ليست بالهينة. فمعاذ إلى 30 35 في الحدود دي، 30 أنت جيب الكسر وانزل بي أو أعلى بي، عند 30 وما فعل الأمة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يتقدم الناس، يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر. رطو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. سالم مولى أبي حذيفة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بأربعة، ذكر معاذا وذكر أبيا وذكر سالم مولى أبي حذيفة وذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. هذه المجموعة التي اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم، أو اصطفاها الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأن تكون جنة لهذه الأمة، أن تكون جنة لهذه الأمة، مجموعة العلماء. فلذلك أنت ترى الذين لا يختارون العلماء أو لا يتهتمون بالعلماء أسقط جانب الحماية، إذا كنت أنت مقدما للناس، وهذا الذي يعني زلزلني في من تقدم الناس وسألني عن أمور، فقلت له طلبت علم، قال طلبت علم إن شاء الله، بس أنا مش يعني دع طلبت علم الآن. وقد قيل لي أنه سمع الأستاذ يقول قولا عجيبا، قال لا نريد طلبت علم، نريد ناس تسمع الكلام، لا نريد طلبت علم، نريد ناس تسمع الكلام. وهناك مكان كان يعني يشغله أناس فيهم من البياض والجمال ما فيه ومن الرقة والنعومة ما فيه، يقال أنه فقط أنا أريدك عابد فقط في هذا الباب، والعلم يكون هامشيا في هذا. أنا أقول المقدم على الناس الذي لا يهتم بحمايتهم قد تغافل كثيرا، وقد أغرق الأمة، وهو السبب في الغرق قبل أن يغرق، هو السبب في الغرق، أغرق الأمة. لأنه صاحب البناء المشيد أن يأتي إلى بناء البيت لابد له من أمور، الأمر الأول ضمان عدم الانهيار، فبنى الجانب اللي هو جانب الأمني كما تقولون، الجانب أمان الأمة، فهو أنا سلم اهتم اهتمام عظيم. المسجد الآن كان في المسجد وتخريج المسجد وما فيه، الجانب الأمني للأمة، والجانب الأمني للأمة سفينة النجاة، الحصن الحصين بناء العلماء، بناء العلماء وبناء طلبة العلم. واهتم به نبينا سلم اهتماما بالغا، حتى لما كان يجلس مع هؤلاء يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، يقول فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. فأول نظر ينظر إليه الذي يبني بنا الأمن، أن تؤمن هذه الأمة وتأمينها بنجوم السماء، لأن النجوم أمن للسماء. أن تنظر انظر وفهمها بذلك، النجوم أمن للسماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء، فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد. أبو ذر قال وعلماؤنا نجوم سمائنا، يبقى هم إيه؟ أمانتنا، يبقى هم أمانتنا. الله يتقبل منه يا رب، الله يتقبل منه ويحسن إليه ويصل له الأمور يا رب. هذه علة عليلة عندي، هذه علة عليلة. فالمقدم عندما يبني لا يبني من يسمع الكلام، بل يبني من يؤمن الأنام. فكان النبي هذا الهم بنى، قال زيد أعلم الأمة بالفرائض، علي بن أبو طالب هو قاضي هذه الأمة، أعلمهم بالقضاء، وكان صغيرا وقال له لا تقضين بين اثنين حتى تسمعهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهاه أن يحكم ويقضي بين اثنين وهو غضبان. ومعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، ولذلك لما شوف الأمن بقى هنا، لتعلم ما أقوله، تعرف تفسر لي ما قلت الآن، هذا بنا الأمن الصحيح للأمة. كيف كان بنا، كيف كان أمنا لهذه الأمة؟ عسل نحل. كل المتخنين سأسألهم، أستاذ اسكندراني خلاص ما انت راحت، انت خليك سايح مع العسل. تفضل اسكندراني خلاص راح، ده بعد جاب قشطة ابو جودي، ما في. الأستاذ المتخلف من أجل الاختبار ما، وبلاش فهلوة، انت من المنصورة صح؟ او هذه المنصورة وعينات المنصورة العظيمة، انت روحت ولا لسه هتروح تاني؟ روحت ولا هتروح تاني؟ هذا اسمه ده، هذه العادة. هذا تفضل بلا فهلوة وموقف، عشان قلت لك بلا فهلوة مش عايز وموقف، الدرس كله وانت واقف. هيخش تاني؟ يخش ماشي. منصورة سناوي وقف، كله بقى كله هيوقف. انت وقفت ليه؟ انت جاوبت اصلا؟ انت مايق نفسك انك تجيب خطأ، فوقفت ابتداء من قبل ان تجيب. وقف عشان هذه فهلوة.
كيف يكون هؤلاء أمانا لهذه الأمة؟
بس هو ده السؤال هو. مش النبي بنى الأمة، أول بنى للأمة في المسجد هو بنى الأمان، وده هو كده. أنت لما تقدم عالم لطائفة ماذا سيفعل أول شيء؟ أنا أخشى عليهم من الهلكة، ماذا أفعل؟ لابد أن أبني لهم إيه؟ صورا يحوط بهم فيؤمنهم. فأنا بقول أروني كيف أمنهم. الفهلوة مش عارف لها كلمة بالجزائرية، اللي بيتكلم كلام هو مش عارف، بس يقول لا لا وحيث إن وإذا كنا وإذ ما، يعني مصري بالعربي. ما بس هجاوب الحديث لازم نوعية يا شيخ محمد، وأربع بيك أنت مش هتقف طبعا، أنا أقف وأنت ما تقفش. أنت فعلت مثل ما فعلوا فحكمك حكمهم. لا 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 استغفر الله. اجلس. لا الله أكبر، رضي الله عنك. أصبر خلاص. تململت الأمة وكانت على شفير هلكة، وجاء حذيفة محذرا وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: أدرك الأمة، عزها في القرآن، تمكينها في القرآن، شوف بنا الحصن الحصين. قال: أدرك الأمة إنه قد استحر القتل في القراء. في القراء علم ولا مش علم؟ وهذا الذي حدث. شوف بقى تعويل الأمر على عالم الأمة يفعل ذلك. فقال له: أدرك الأمة إن القتل قد استحر في القراء. قال: وما نفعل؟ قال: جمع القرآن. فعمر طبعا يخشى، عنده الأثر، فقال كيف نفعل شيئا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتزت أركانه وارتجف فؤاده. فقال بعدما بين له حذيفة وأنها لا تخالف السنن، شوف العلم أيضا، هذه بنا الأمانة الآن، لأن الخطر العظيم الذي داهمهم أن العلماء سيموتون، يبقى أنتم تعيشون بغير إيش. وده نفس الأمر، حتى أصحاب الخلافة كانوا يعلمون، كانوا يقولون دعوا العلماء مع الناس، عشان أنت لو يعني سحبت العلماء، مفيش علماء في الناس، المسألة هتنتهي في ساعات قليلة، الناس كلها بأهواء، ومفيش أيضا أحد يلملم الناس على كلمة الله جل في علاه، سترى عجبا. والعشوائيات تؤدي إلى إيه؟ إلى فناء، لا لا، إلى المهلكات، إلى المهلكات. فقال له: اذهب إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر فقال: أدرك الأمة. شوف الكلام الأصيل، أدرك الأمة. ثم قال قد استحر القتل في القراء. قال: ما نفعل؟ قال: جمع القرآن. قال: كيف نفعل شيئا ما يفعله رسول الله؟ حتى هدأت نفس أبي بكر ومحص النظر فيها علما، وزيد بن ثابت العالم موجود. فبعدما اتفقت كلمتهم على أن يجمعوا القرآن، عولوا الأمر على العالم. كانت نجاة ولا ما كانت نجاة؟ كانت نجاة ولا ما كانت نجاة؟ أجيبوني بالله عليكم. يسمع عمر بن الخطاب بجيشه إلى عرمرة الذي ذهب به إلى الشام، فيأتي الخبر: طاعون عمواس، الطاعون نزل في أهل الشام، وأبو عبيد بن جراح معه وهم يذهبون. وقال: نحن تحت قدر الله. فلما نام عمر وقام عمر ملهم، قال: إني سآفل إلى المدينة، راجع إلى المدينة، ترجعون. الأمم هذه ستدخل إلى الطاعون. فقال أبو عبيد بن جراح، قال: أتفر من قدر الله؟ ماذا تفعل يا عمر؟ أتفر من قدر الله؟ قدر الله علينا في الطاعون. قال: لا لا، أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر. هذا علم أنقذ أمة. جاء أبو عبد الرحمن بن عوف قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوه ولا تخرجوا منه. طبق بالعلم، أنقذ الأمة. أقصد أن بنا الحصن الحصين، بنا الأمن، كان هو منصب فكر النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد الأول، فكانت حلق الذكر وحلق العلم في المسجد. وكانت نوعيات كما قلت قبل ذلك، النوعيات الكثيرة اللي كانت في المسجد حلق العلم. مجموعة أبي هريرة وهو يقول: كان الأنصار قد شغلهم الصفق، وكان الأنصار شغلهم الزرع، وكان المهاجرون شغلهم الصفق. نعم، شغلهم الصفق، هذا المجتمع الذي ينبني الآن. وكنت ألازم رسول الله على شبع بطن، وكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. والمسجد أيضا كان يلملم شمل جميع الصحابة، يقوي فيهم أمرا زرعه النبي عندما دخل المدينة. وش الأمر؟ المؤاخاة، صح كده أو المؤاخاة؟ نقول أنا وماجد حبيبي ماجد ابني، وكنا على فرح معا، وأقول له ما كيف فعلوا كيف فعلنا، ونجلس معا. حدث الأستاذ ماجد طلب شيئا عز علي أن أتي به، فغضب غضبة عظيمة، فكلما رآني فهرب وجهي، يعني يقول خليه بس عشان كبير مش هنسلم من بعد، يعني أريحونا منه. وإذا جاءه الخبر يقول ممكن تغيروا اسم هذا الرجل أو تغيروا الكلام عن هذا الرجل. المهم حدثت، أنا أريد أصور، حدثت مشكلة بين سين وإيش وصاد. ما الذي يحدث؟ شيوع وذيوع الإحن ووغر الصدور والمعاداة والشحناء والأحقاد، وشفتها سمعتها بأذني، والراجل يقول له لا انت مش فاكر يوم كذا لما سلمت عليه، سلم عليه ومشى على طول، ما اعطاني قيمتي ويسلم. تحمل في القلب، يعني هذه تحمل في القلب. نادر رضي الله عنك تحمل في القلب. الله انت ان شاء الله تعطينا كل الامل يا نادر. فتحمل في القلب له، ما في تربية قلبية، ما في اي تربية قلبية. وانا لو قلت لكم ماذا يحدث في الاوساط الملتزمة من تباعد القلوب مع وجود التراص وعدم وجود الخلل بين سبل المسلمين ترى عجبا، وهذا واقع نعيش، واقع نعيش تباعد القلوب تباعدا لا يعلم به إلا الله جل وعلا، مع تراص الصفوف والأقدام والمكب في المكب والكعب في الكعب، وتباعد قلوب لا يعلم به إلا الله جل وعلا، وكأنها ما نزلت إلا في الكافرين فانصبغت فينا. قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هنا تآلف القلوب، قوة الاجتماع في القلوب. كان في المسجد كان يفعل ذلك عليه السلام تقوية لأواصل المحبة الأولى في مسألة الأخوة، هذه مسألة عظيمة في هذا الباب. كانوا يجلسون مع النبي يصلون الفجر، وبعد ذلك يستدير النبي فيجلس، فكان يجلس وكان لا يصلي كما سئل النسائي، يجلس حتى تطلع الشمس ولا يصلي. هذه دلالة على شذوذ أو نكارة حديث يعني حج وعمر. فكان يربيهم فيجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هنا ما أقول، لأن هذه وإن كانت يعني نقول يتندرون بها، لكنها عصب بنا. فيجلسون فيتحدثون بين يدي النبي. طبعا يتحدثون بين يدي النبي، لابد أن تفهم هذا مقدمهم، هذا رئيسهم، هذا أميرهم، هذا نبيهم، هذا سيدهم، وهم حوله. فأزيلت الإيه؟ أزيلت الهيبة التي تنشئ رعبا وخوفا. اسمعوا كلامي وافهموه. في حد انت تفهم من كلامي شيء؟ ايه اللي تفهمه؟ من حبهم حبوا، ولما حبوا تعاطفوا، ولما ايه اخذين واحد اقول خلاص اجابها ماجد على بلاطة. لا، المسألة اردت ان اؤسس فيكم امرا. ها شو مهم؟
ازيلت الهيبة لم يزل الاحترام.
ممتاز. ازيلت الهيبة لم تزل الهيبة، أزيلت الهيبة التي تنشئ رعبا. أنا قلت ذلك تقييدا عشان تفهموا. أزيلت الهيبة التي تنشئ خوفا ورعبا، لا، دامت الهيبة التي تولد توقيرا وتعظيما دون الخوف. ده سيد، ده أرحم علينا من يعني أرحم علينا وبنا من أي أحد كان. فجلسوا يجلسون تحت يد النبي، وهذا يقول أنه كان يصنع صنما من التمر كأني بي، وهو يقول بذلك يقول تعبدت له صباحا فجعت مساء فأخذته فأكلت، ويتمايل من الضحك فيضحكون جميعا ويتمايلون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر النبي لما قالوا يتندرون بهذا الشرك يحمدون الله على التوحيد فيبتسم لهم. الحياة الأسرية، الحياة الأسرية في هذا بين الرجال. ولذلك ورد عن الصحابة أنهم كانوا يتبادحون بقشر البطيخ في المسجد، مكان كل هذا مع التعليم وحلق الذكر في المسجد، يتبادحون بقشر البطيخ مع بعضهم البعض الصحابة الكرام. ولذلك عمر يعني ابن عباس حفيده، يعني يعتبر حفيد له ابن عباس، يعني أو قل صغير من صغاره. كان عمر الخطاب يقول له تتسابق، يقول أتسابق. بيتسابقوا على إيش بقى؟ على طول النفس. فكان عمر يغطس وابن عباس يغطس ونشوف من اللي يطلع الأول. طبعا كلهم الآن الإخوة يفعلون ذلك فرحا ومرحا، وهذه تجعل اليوم اللي يطلعوا فيه رحلة ويكونوا مع بعض بيرجعوا يعني يتناسون كل الضغائن التي كانت موجودة ويتحبون جدا بعضهم لبعض. هذا الحق كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ينمي في الصحابة المسجد بنى هؤلاء، فقوى الأواصر، أواصر المحبة بينهم، وإزالة الهيبات التي تجعل الخوف والرهبة التي تجعل هناك حواجز، والحواجز هذه ثمرتها الحقد. حواجز ثمرتها تكون الحقد. أزال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان معهم بكلية نفسه وبكل قلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس لا ينسى أحدا، يسأل فلان لما تأخر، فلان لما لم يأتي، فلان أين هو، وفلان، وكان عينه على جميع من تحته، وهو المقدم لابد أن يكون ذلك أبا حنونا للجميع، ما يترك أحدا، أين فلان وأين فلان ولما لم يأتي فلان، فيسأل عنه في هذا الباب. هذا بنى المسجد لهذه المجموعة أو المجموعة جميعا لتقوية المحبة في الله، لأنها ستثمر بعد ذلك في ساحة الوغى قوة ليست بعدها قوة، وهذه التي أرعبت رستم عامل الفرس، أرعبته رعبا لما قال له المغيرة أتيتك برجال يحبون الموت كما أكثر مما تحبون الحياة. هو طبعا أصلا قالها أيضا خالد بن الوليد عندما قال له إني أتيك برجال يحبون الموت كما تحبون الخمر، وقال يحبون الموت كما تحبون الحياة، حتى قال له من أنت، أرعبتنا يا رجل، من أنت، هأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تغلب أبدا. لكن هي البنى الأول، البنى الأصيل في هؤلاء الأصناف. أيضا حل المشكلات كان في المسجد، وده ما بيحصلش الآن خالص بين الإخوة أصالة تباعد ما يعلم به إلا الله جل في علاه. وطبعا زاد الأمر إرهاقا بين المساجد مغلقة غير مفتحة، كل المشكلات كانت تحل في المسجد. يعني قصة ابن أبي حضرت كان له مال، كعب له مال عليه، وكان غريم يذهب حيث ما كان يكون معه، كان غريما له، فلما ذهب يريد المال وقف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الستار، سمع أصوات علت في المسجد، فحل المشكلات كان في المسجد، حل المشكلات كان في المسجد، الشفاعة وغير ذلك كان في المسجد، تقسيم حتى الأموال. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أؤخر العطاء لتشفعوا، اشفعوا، تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. العجب بعد هذا البناء الذي كان في المدينة، كان البناء بناء أمني احترازي، ولذلك طعمه بالعلم وإدارة فن التعامل. لما؟ لأن النبي بدخوله المدينة انقسم الناس إلى أصناف ثلاثة. قشطة، هات لي الأصناف الثلاثة. أنت إيش؟ أنت إيش تقول؟ أنا بس أردت أن 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 تستيقظ. أصناف ثلاثة: كافرون خلص، مؤمنون خلص، مخفيون، مدعون زاعمون الإسلام والإيمان. وكافرون خلص، وهؤلاء اليهود. فتعامل الإنسان، شوف الحنكة، تعامل معهم بالمعاهدات، ما فيش قوة أن تجبرهم على الجزية وغيره. ثم تطور الأمر إلى إيش؟ إلى الجزية، إلى الجزية. فتعامل معهم مع المعاهدات. أنت في حالة الضعف، في حالة التكوين، ليس لك أن تذهب إلى إيه؟ إلى السرية تقول سأقاتل حرب الكواكب. كيف تقدمت الناس أنت وأنت؟ أين الحكمة في هذا؟ فتعامل معهم بالمعاهدات، ولكنه أيضا المعاهدات كانت مطعمة بإيش؟ بالتحذير. وإيش التحذير؟ من الآيات. اجلس اجلس اجلس. عشان كده قلت لكم أنتم لا تعيشون السيرة، لا تعيشونها. عمر كانت المعاهدات مطوقة بالتحذيرات. بص، هي نهايتها في آية، بس نهايتها في آية. التخويف ماشي خلاص. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فالمسألة مسألة المعاهدات عليها طوق يحميها، التحذير من الخيانة. ولذلك لما حصل الإحاطة في غزوة الأحزاب ورد الذين كفروا، الله جعل رد الذين كفروا لم ينالوا خيرا، وش اللي حدث؟ قال النبي الآن نغزوهم ولا يغزونا. جاء النبي يخلع اللامة، جاءه جبريل، قال ما تفعل ما تفعل؟ قال إيش؟ قال أخلع اللامة. قال والله ما خلعت لاماتي. لا. قال إلين؟ قال باني قريظة. خيانة جاءت من بني قريظة إلى بني قريظة، الخيانة لا مكان لها، الخيانة لا مكان لها. تطويق أمني هو الآن صحيح في هذا، في هذا الباب. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني المؤمنون الخلص. المؤمنون الخلص هو المجتمع المثالي، وده اللي أنا سأرجع الكلام عنه، أن أنا أتي بالقسم الثالث، والكلام كله على المجتمع هذا الذي تمكن من الأمة أو مكن الأمة. الثالث الزاعمون، وهؤلاء أخطر خلق الله، المنافقون اللي زيهم دلوقتي عندنا العلمانيون. المنافقون هؤلاء أخطر، أخطر خلق الله على الأمة الإسلامية هؤلاء المنافقون. وهذا النبي ما تعامل معهم إلا بوحي، لتعلم أنك كن ذكيا في التعامل مع أمثال هؤلاء. والمؤمن في زماننا مشكلته أنه في 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 وقته، في أغلب الذين يعني رفعوا راية يعني الدعوة ونشر الدعوة، يعني ما تمثلوا بالكيس الفاطم، لكن كانوا إيش؟ هذا هو ما أريد أقولها، لكن هذا هو، وهذا لا ينفع الأمة. فأما المنافقون الذين أظهروا الإسلام وابتطنوا الكفر كانوا أخطر ما يكونون، ينظرون إليهم بوجه وينظرون بعدهم بإيش؟ بوجه، يقولون آمنا ثم بعد ذلك يتلاعبون ويستهزئون. الله يستهزئ به. هذه الحماية جاءت من الله جل وعلا مبشرا أن المنافقين لن يكيدوا لكم كيدا إلا وأنا لهم بالمرصاد. هذا الصنف الثالث، وهذا تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وكان التعامل قبول الظاهر. عشان كده قلنا لازم نتعامل مع الناس بالظاهر، ده المنافق قبلناه بالظاهر، فكيف المؤمن؟ قبول الظاهر. مع الحذر في الباطن. سلام عليكم تفضل. مع الحذر في الباطن. قبول الظاهر مع الحذر في الباطن. وكان التعامل معهم بحذر بأدلة كثيرة جاءت من الكتاب والسنة في هؤلاء. طبعا كانت تنزل تزلزل، لأنهم قوم أسوأ ما يكونون. أولا التعامل بالظاهر، وفي الباطن التحذير أو العمل معهم على حذر. أول شيء في الحذر أن يسلكوا سبيل الكشف. كما قلت لك المؤمن ما يكونش مغفل، وأنا قلت كلمة أحزنت مني كثيرا وناس، لكنها أسأل الله أن تكون كلمة حق لله. الذي ليس له فراسة لا يتقدم الناس، لا يصح لمن لا فراسة له أن يتقدم الناس، سيغرقهم سيغرقهم. وهنا أقول قد جعل الله سبلا لمعرفة المنافق. أول شيء التصريح بما في قلبي، وهذا غير موجود عندنا في هذا العصر. لما؟ الوحي قد انقطع خلاص. ولذلك لما أعلمه بأسماء أعطاها لمن؟ حذيفة فقط، حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفتهم بالنص هذا غير موجود. حتى النبي شوف إيش قال الله تعالى، ومن أهل المدينة إيش؟ مرضوا على النفاق. أكملوا، أنا أريد الشاهد. لا تعلمهم، نحن نعلمهم. ولذلك قال الله تعالى إيش؟ ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا لنغرينك بهم. ده بيحذرهم، تحذير من الله جل وعلا. يبقى هذا طريق لنا غير سالك. ليه؟ مش مسلوك هذه الطريقة، لأنه المسألة معولة على الوحي، وهناك طرق مسلوكة. علامات المنافق، ولو نشاء لأرناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. تراه لحن القول في الانتقاص والاستهزاء، وأيضا الكلام بالغمز واللمز. طبعا بقى أعلى غمز ولمز، يا أخي والله الملتحين دول، الله الله يهدينا ويهديهم، الله يغفر لنا، الله يا أخي الله يسوي طريقهم بدل العوجاج لهم فيه. هذا لا، الأولياء والله إذا قال يا أخي المطوع المطوع دول هذا في الخليج مطوع المطوع دول يعني أجارك الله ويسكت وينظر لك يعمل لك كده أجارك الله ويبص ينظر بقى دخل الكلام في قلبك ولا لا في هذا الباب يعني المسألة دخل في هذه المسألة في الباب لأنه يغمز فلو نشاء رأيناكهم فلعرفتهم بسيمهم ولا تعرفنهم في لحن القلب تراه ما يجلس مجلس إلا واستهزئ به ما يجلس مجلس إلا وانشر معايبه وما لهم معايب ده أنا سأتيك بالمجتمع المثالي لتعلم أن هذا المجتمع المثالي بدل العيشة اللي كنا عايشنا يا ابني حب على رجل شعيم عمك الشيخ واللي بيقوله الشيخ سيف قاطع لازم ناخذ به في هذا الباب لا لست كذلك ولسنا نعظم المشايخ لهذه الدرجة ولسنا نقول بأن هذا توقير لا ده مش توقير ده تنقيص حتى لأن رفع أحد عن إيش عن منزلته استهزاء به رفع أحد عن منزلته استهزاء به فسنبين المجتمع المثالي فهؤلاء تراهم لا يجلسون مجلسا إلا ينتقصون من أهل من أهل من أهل, من أهل الخير وإلا يستهزئون من أهل الدين أو ولو نشاء لأرناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن في لحن القول الأمر الثاني أهدافهم تعرفهم من أهدافهم انظر إلى الهدف المنشود له تعرف من هو كل إنسان وطبعا هذه مدح لهم صراحة لأن الذي يعيش سبهللة ليس برجل ولا امرأة اللي يعيش سبهللة لذلك عمر بن الخطاب قال أكره الرجل أن يكون سبهللة لا هو بأمر الدين ولا بأمر الدنيا فمن هدفي تعرف تعرف باطني من هدفي تعرف باطني ثالث من دواعي سروره أو حزنه تراه إن وقعت المصائب على أهل الإسلام يفرح ويطلع يكتب والحمد لله الذي عفانا مما ابتلي غيرنا يفرح وتراه يفرح بالطمات التي تأتي على الإسلام وعلى أهله وتعرفه أيضا دي الطريق المسلوكة لتعرف أنه يعني يتحرى إفشاء الإيه الرذيلة في الذين يحبون أن تشاع الفحاشة في الذين آمنوا نعم وأنا أقصد أهل السنة يا ناصر ما قصدت أهل البدع قصدت أهل السنة بدال فهذه علامات فكان العمل مع المنافقين قبول الظاهر مع الاحتياط في الباطن رجع ما يقول لك أنا ما أريدك إلا إماما وأراك عالما وأراك طالبا وأراك رقيقا وأراك صادقا طيبا فانتظر إيش اللي يريد منك انظر خليك ذكي معه واسكت لتنظر ماذا يريد منك وماذا ما الذي يسيرك إليه هذا أمر من الأهمية بمكان الأمر الثالث أو الصنف الثالث هم صفوة المجتمع ممتاز يا سعد لفض فوق حقيقة قال السبب الرئيس مرض القلب وهذا صحيح أنا قلت يعول الأمر كله على القلب المجتمع المثالي وهم أعظم الأمة خيرا والائتساء بهم هو النصر بحق هذا المجتمع الكلام فيه يكون في المحاضرة القادمة لأمور الأمر الأول هو بيان هذا المجتمع وعلو ما هم فيه عن طريق بناء النبي صلى الله عليه وسلم للسلوك والتزكية الحقيقية وبناء الهدف إن أردت أن تصنع رجلا اصنع له هدفا نبيلا إن أردت أن تصنع رجلا اصنع له هدفا نبيلا إن كان ذا همة وإن كان صادقا سيصير من أنبل الناس. وهذا الذي سنبينه كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال. نقف عند هذا لأن الوقت أنا عندي سفر، ده أنا جاي بدري عشان أمشي بدري عشان سفر، لكن الكلام في هذه المجتمعات ها؟ ما أنا باجي بدري وأنتم متأخرون، وهذا على خلاف ما كان عليه الأولون صح؟ يبقى كيف نستبشر بأن الأمة سترجع؟ نقف عند هذا وأقول هناك مسألة من الأهمية كان أنا أريد أبينها للناس، يحسبون أنه يربطون بين النفاق والعصيان، مفهوم؟ قد يكون المنافق حريصا جدا فلا يعصي، والصادق المخلص يعصي على خلاف ما عليه المنافق، فربط المعصية بالنفاق جهل مركب. وهذا سيأتي إن شاء الله بالكلام على الصنف الثالث وهو المجتمع الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، المجتمع الذي تمكن من الدنيا بأسرها في مدة عريزة من عمر الزمن. في المجتمع كان فيه الغيبة، كان فيه نميمة، كان فيه معصية، سنبين ما الذي جعل هذا المجتمع اللامع، مع أنه وقع فيه زنا، وقع فيه سرقة، وقع فيه غيبة، وقع فيه سب، وقع فيه قذف، ومع ذلك تمكنوا من رقاب العباد في البلاد. إذن ليس مقصودا من المجتمع أن يكون مجتمعا ملائكيا، وليس مقصودا من الشخص الذي ينتفع به أن يكون شخصا ملائكيا قط، ومن زعم ذلك فهو كذاب أفاك أثيم. ومن قال بأن الأمة ستنتصر برجل لا يحسن يعصي الله يبقى رجل جهل مركب. أنا أردت أن أبين كلية البناء على هذا المجتمع. طيب إن كان في أي أسئلة تفضلوا. الصحيح أن المسجد المدينة تاريخيا لابد أن أراجعه في السيرة، لكن يعني إن في روايات أنه نزل على مسجد قباء قبل أن يبني مسجد المدينة، ما أدري صحيح أم لا أذكرها الآن، بعيد الذهن عنها وأنا أقرأ. أحتاج أدقق في هذا الباب. طيب ماذا قال الله جل وعلا عن أولية المسجد الآيات؟ لا إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة، خلاص هو لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. كان الخلاف فيه نابع هل قباء يقصد به هذه الآية أم المدينة، فدي تدل أن قباء كان قبل، لكن أنا أحتاج إلى مراجعة، حتى أحقق فيها. ما الخلل في عدم تنزيل دروس السيرة على واقعنا؟ نأبة، القلوب لم تكن نقية حتى تقبل، لأنه جاء على قلوب النقية فحصل البناء الصحيح. أو شوف مسجد أسس على إيه؟ التقوى ده عمل إيه؟ قلبي. الخلل أن المحل غير قابل، القلب.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.